إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لازلنا مع الناظم رحمه الله تعالى فيما يذكره لنا من حوادث السنة السابعة، وقفنا عند قوله رحمه الله: وقبل إسلام أبي هريرة وبعد عمرة القضاء الشهيرة. أشرنا إلى الشطر الأول ما يتعلق بإسلام أبي هريرة وما تتبعه من مسائل، وننتقل الآن إلى الشطر الآخر من البيت، وهو في قوله رحمه الله: وبعد عمرة القضاء الشهيرة، أي وبعد ذلكم وقعت عمرة القضاء الشهيرة، أي التي اشتهرت في كتب الدواوين والسنة. وعمرة القضاء إخواني في الله ترجعنا إلى دروس قد مضت معنا في صلح الحديبية، عندما أشرنا كيف أن من بنود الصلح بين المسلمين وبين المشركين أن الكفار ألزموا رسول الله بأن يرجع، بأن يعود، وأن لا يدخل مكة، وأنه عليه إذا أراد عمره أن يؤديها في العام المقبل. دارت السنة ورجع نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر، هو نفس الشهر، في ذي القعدة، صد عن المسجد الحرام، وها هو الآن في ذي القعدة أتى إلى مكة على حسب الاتفاق بينه وبين الكفار في أن يأتي لكي يؤدي عمره. هذه العمرة اشتهرت في كتب الدواوين كما أشار الناظم: وبعد عمرة القضاء، تسمى بعمرة القضاء. واختلف العلماء في سبب هذه التسمية، لماذا سميت عمرة القضاء بهذا الاسم. وحقيقة التسمية إنما تعود إلى أصل المسألة، وهي: هل العمرة التي صد عنها نبينا صلى الله عليه وسلم هي عمرة كاملة أم ليست بكاملة؟ على الخلاف الحاصل في ترجيح هذا القول سيظهر لك معنى اسم عمرة القضاء. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن العمرة التي صد عنها نبينا صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية هي عمرة صحيحة كاملة، كاملة، اللهم اعتذر عليه الدخول، وهذا نوع من أنواع المنع والحصر والإحصار، لكن النبي أكمل عمرته كما مضى معنا أنه أمر أصحابه بأن يحلقوا رؤوسهم وأن ينحروا الهدي، قال هي عمرة كاملة. وأما تسميتها بعمرة القضاء، قال القضاء هنا من المقاضاة، من المقاضاة أي من باب الإلزام، لأن هذا مما اتفق عليه المسلمون مع الكفار بأن يعطون عمرة أخرى، قالوا فعمرة القضاء أخذت بهذا الاسم بأن باعتبار أن القضاء هنا من ماذا؟ من المقاضاة، أي أنه ماذا؟ صالحهم على هذا، وإلا فالأولى صحيحة كاملة. هذا وجه. وجه آخر من أقوال العلماء قالوا: لا، العمرة الأولى التي صد عنه صد عنها عليه الصلاة والسلام تكون عمرة صحيحة مكتملة، لأنه ما استطاع أن يطوف ولا أن يسعى ولا أن يأتي بكامل أركان العمرة، ولهذا سميت هذه العمرة عمرة القضاء، أي القضاء هنا من باب القضاء أي معاوضة، هذه عوض عن تلك، عوض عن تلك. وقالوا أما العمرة الأولى نعم نبينا تحصل على ماذا؟ تحصل على الأجر، الأجر كامل، لأن الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات، ذهب أراد عمرة صد عنها له أجر ما نوى عليه الصلاة والسلام. أما باعتبارها أنها عمرة صحيحة لا. ولهذا على هذين القولين يظهر لك اسم عمرة القضاء على ماذا تحمل، ومن نظر إلى المطولات يجد هذا الخلاف، يجد هذا الخلاف حاصل في التسمية، وهذا إنما ملخص. ستعرف أن الخلاف في الاسم ما معنى القضاء هنا، هذا يعود إلى أصل المسألة، هل العمرة التي صد عنها صحيحة أم ليست بصحيحة. فمن قال أنها صحيحة فقال القضاء بمعنى المقاضاة وهو الإلزام لما كان من الصلح، وأما من قال أن العمرة التي صد عنها ليست بصحيحة فالقضاء هنا بمعنى ماذا؟ العوض، بمعنى العوض. هذا أقوال العلماء في هذا الباب. نأتي إلى خلاصة هذه المسألة. الذي صار إخواني في الله خلاصة ما صار في عمرة القضاء أن النبي صلى الله عليه وسلم على ما اتفق عليه مع الكفار في السنة السابعة من شهر ذي القعدة تحرك من المدينة متوجها إلى مكة، وقد كان معه في هذه السفرة في العمرة نحو من 2000 من أصحابه سوى النساء والصبيان، ومن حضر معه في صلح الحديبية هم حضروا معه في هذه العمرة، ما تخلف أحد منهم، كل من حضر في صلح الحديبية حضر معه في عمرة القضاء، ما تخلف منهم أحد، قال العلماء إلا من مات سواء كان بشهادة أو بقتل ونحو ذلك، هذا ما حضر للمنية، وإلا كلهم حضروا. واصطحب نبينا صلى الله عليه وسلم بعضا من الناس من أصحابه. تحرك نبينا صلى الله عليه وسلم متوجها إلى مكة لأداء العمرة، فلما كانوا خارج حدود الحرم في وادي يأجج، وهي خارج حدود الحرم، أمر نبينا هاهنا بأن يضعوا أسلحتهم، لأن هذا من شروط الصلح حديبية أنه لا يدخل إلا بسلاح الراكب، وما هو سلاح الراكب؟ السيف، خذوا سيوفكم، ما كانوا يفارقون أسلحتهم، فكان هذا لهم، خذوا سلاح الراكب، أما ما سوى هذا السلاح فلا تدخلوا. ولهذا أمر نبينا بوضع أسلحتهم في هذه المنطقة، وذلك مثل الدروع، التروس، الخوذة التي تقع، النبال، السهام، هذه للحروب، خلفها نبينا في هذا البطن في هذا الوادي، وجعل عليه جماعة من الحراس يبقون هنا. ثم دخل نبينا صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وكان الأمر كما اتفقوا، تركت له الساحة أنه يطوف ويسعى. في هذه المسألة إخواني ظهرت بعض المسائل أشير إليها إشارات، أشاع الكفار مما أشاعوا، كما جاء ذلك في الصحيح في البخاري وغيره، أن الكفار أشاعوا فيما بينهم سيأتيكم أناس، أي أهل الإسلام، وقد أوهنتهم حمى يثرب، حمى يثرب، معروف المدينة بحمياتها، سيأتي أهل الإسلام وهم على غاية من الضعف مع المرض الذي والوباء الذي يأتون به مع السفر، ستجدون انظروا كيف الضعف الذي عليهم، وهم أرادوا بهذا رفع معنويات أصحابهم. تفطن نبينا لما يدور من هذا الكلام، فحينها أمر عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يكشفوا المناكب وأن يرملوا في الأشواط الثلاث الأول. الرمل، الرمل هو نوع من أنواع الجري والهرولة، لكنه بصفة خاصة يكون بتقارب الخطى مع تحريك المنكبين، تقارب الخطى مع تحريك المنكبين. فأمر نبينا الصحابة عند الطواف الشوط الأول والشوط الثاني والشوط الثالث أن يرملوا، أي يتحركوا، وهذا فيه إظهار للقوة والجلد. يعني تخيل أناس أتوا من سفر من مكان بعيد وهم على هذه الغاية من النشاط والهمة، وجاء كذا في رواية أنهم أمرهم أن يسعوا بين الصفا والمروة. فلما كان من هذا الباب جاء في بعض روايات السيرة أن الكفار ذهلوا، إيش هذا؟ من هؤلاء؟ حتى بعضهم رجع إلى بعض، كيف تقولون يأتون أناس مرضى؟ إيش من مرض في هؤلاء وهم في غاية من القوة؟ واستفاد العلماء على أن المسلم في مثل هذه الأماكن إذا استطاع أن يظهر شيء مما فيه إرهاب لأعداء الدين يظهره، كما فعل نبينا. هذا من المصالح الشرعية، من المصالح الشرعية. بل إن النبي لو أراد الأشواط السبعة لفعل، لكنه حفاظا عليهم لأبقاهم، ولهذا فقط أمرهم بماذا؟ بأن يطوفوا السبع الأشواط الثلاثة الأول، وهذه سنة لا زال العمل عليها لمن أراد أن يطوف طواف البيت. وكذلك مما فعل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من عمرته أمر من أصحابه من يذهب إلى من؟ يذهب إلى أصحاب السلاح الذين هم معه، وأبقاهم هنا، خلفهم هنالكم، أرى أن يذهب من يذهب إليهم يكون فيه التبادل. فذهب جماعة ممن اعتمر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجلسوا إلى أماكنهم ورجع أولئكم، ثم طافوا وسعوا، طافوا وسعوا. وكذلك مما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم أن أمر بلالا أن يصعد إلى ظهر الكعبة وأن يؤذن، وأن يؤذن، ولا يحق لأي كافر أن يعترض، أن يعترض، لأن النبي له أن يفعل مناسك العمرة كما أمره الله سبحانه وتعالى، وكأن يقيم الصلاة ويصلي على رغم أنوف الكفار والمشركين. ومضت الأيام الثلاث، وقد مر معنا لو من يستذكر منكم الشروط على أن الكفار عندما أبرموا صلح الحديبية على أن العمرة في العام القادم تأتيها خلال كم؟ ثلاثة أيام، ولهذا كانوا يحصونها عدا. فلما أصبح نبينا في اليوم الرابع أتوا إلى علي بن أبي طالب وقالوا قل لصاحبك إن الأجل قد انقضى، انتهى، ليس لك بقاء. فأخبر علي نبينا عليه الصلاة والسلام بأن المدة قد انتهت وحان وقت الانصراف، فخرج نبينا صلى الله عليه وسلم للاتفاق المبرم ولو كان مع الكافر، الاتفاق والحرص ماذا؟ على أن يكون ماذا؟ موفيا لعهده، لا يكون خائنا أو ناقضا، حاشاه عليه الصلاة والسلام. فخرج نبينا وقال العلماء ذهب إلى منطقة سرف، وسرف يتقع خارج مكة نحو من 12 كيلو، وقف هناك نبينا وقال سر وقوفه أنه انتظر من يخرج من أصحابه، لأنه بالمئات 2000 لن يخرجوا دفعة واحدة فيخرجون دفعات. فجلس نبينا في هذه المنطقة، في منطقة سرف، وهي الآن تسمى بالنوارية، بالنوارية شمال غربي غرب مكة. جلس نبينا هنالك حتى يجتمع أصحابه جميعا، ثم تحرك عائدا إلى المدينة. ومما يذكر في هذا المقام أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العمر، وقد أشرنا إلى هذا، عقد على ميمونة، تزوج ميمونة، وقال العلماء أنه بنى عليها في هذه المنطقة في سرف، بنى عليها في سرف، بنى عليها ودخل بها. وقد مضى معنا ما يتعلق بالسيرة الذاتية المتعلقة بشخصية ميمونة رضي الله تعالى عنها بما يغني عن الإعادة. لكن من طريف ما يذكر، ما يذكر عن ميمونة، أن في هذا المكان في سرف، وهو الذي بنى عليها نبينا وأظهر العرس الذي في هذا المكان، هو في نفس المكان توفيت رضي الله تعالى عنها ودفنت. هذا المكان سرف هو المكان الزواج والعرس، وهو مكان ماذا؟ موتها، مكان موتها ودفنها. ومن اللطيف كذلك مما يذكر عن ميمونة أنها من آخر من تزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي آخر من ماتت من زوجاته عليه الصلاة والسلام. ف فالشاهد إخواني في الله، هذا خلاصة ما يذكر حول ما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: وقبل إسلام أبي هريرة وبعد عمرة القضاء الشهيرة. هذا خلاصة ما يذكر عن عمرة القضاء التي أداها نبينا في السنة السابعة من شهر ذي القعدة، أتمها خلال 3 أيام، ثم عاد صلوات ربي وسلامه عليه إلى المدينة. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.